وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد.
هذه الأحاديث التي يريدها المؤلف في باب ما جاء في الرياء، والرياء كما سمعنا في هذا الحديث وكما جاء في عنوان الباب والآيات والأحاديث السابقة، أن يعمل الإنسان عملا لله ولكن يرائي بذلك العمل الآخرين، ويكون مراءاته لذلك الشخص أو تلك النية التي دخلت عليه في ذلك العمل يكون فيه نوع من الشرك، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ألا إن لله الدين الخالص. فيجب أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وإذا لم يكن كذلك فلا يقبل. وكذلك مع الإخلاص لا بد أن تكون فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان العمل خالصا لله ولكنه على غير هدى، على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لا يقبل، لأن الإنسان يتعب نفسه في ذلك العمل ولكن يأتي به على الطريقة التي لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون عمله مردود عليه ولو أتعب نفسه. هذا الحديث من الأمثلة على الأعمال التي يعملها المسلم، وهي عمل في الأصل لله عز وجل، لكن حينما يدخلها ذلك الشرك وتلك المراءاة، الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث الذي سيأتي: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، وفي رواية الشرك الخفي، وفي رواية شرك السرائر. فلما سئل عن ذلك أخبر على أن الإنسان يعمل في الظاهر لله عز وجل ولكن يخفي في نفسه أن ذلك العمل من أجل ذلك الشخص أو من أجل الدنيا، كما سيأتينا في الباب التالي أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الصحيح وهو في صحيح مسلم، يقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله غني عنا، فإن أردت أن تتوجه إلى الله بعمل خالص فهو يقبله، أما إذا جعلت معه شريكا في ذلك العمل فالله يقول: أنا غني عن هذه المشاركة. ثم النصيب الذي تريد أن تعطيه مع شريكه الله تبارك وتعالى غني عنه فيعطيه لذلك الشريك. وهذا معنى قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهنا يبين المؤلف يقول أن الضمير أو الشارح أنه يجوز أن يعود إلى العمل، أي ذلك العمل الذي عمله الإنسان سواء من حج أو صدقة أو صلاة وأدخل فيها الشراكة مع الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يترك ذلك العمل كله ويجعله للشريك لأنه غني عن المشاركة. الحديث الآخر الذي هو يشرح به هذا الحديث ويبين المعنى الذي يدل عليه أيضا رواية ابن ماجه قال: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، يعني أنا بريء من ذلك العمل وليست لي حاجة فيه وهو للذي أشركه. قال الطيب: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، أي أن الله عز وجل يترك ذلك العمل للشريك الذي عمل العامل وأدخله مع الله عز وجل في تلك النية وفي ذلك العمل الظاهر الذي أظهره له. ابن رجب رحمه الله من العلماء الفقهاء في دين الله يقول الشارح ينقل عن ابن رجب هذه المعاني، قال: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، وهذا ينبغي أن نتنبه له، العمل لغير الله أقسام ليس قسم واحد، فتارة يكون رياء محضا، يعني ما يعمله العامل إلا مراءة للآخرين ولا يؤمن في قلبه بأن الله عز وجل أرسل ذلك الرسول وأنزل ذلك الكتاب وأنه سيحاسبه ويعاقبه على عمله، وهذا هو حال المنافقين، كحال المنافقين كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق حينما يظهر الإسلام هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة يظهر ذلك بلسانه وهو لا يعتقده بقلبه، إذن لماذا يعمل هذا العمل الظاهر؟ يعمل هذا العمل الظاهر من أجل أن يعصم نفسه، أن يعصم ماله ودمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هنا يترك، فلا يؤخذ، لا يؤخذ بجريرته، لأن ما في القلوب هو إلى الله عز وجل، وللمسلم أن يحكم بالظاهر. لكن هذا المنافق الذي يعتقد في قلبه خلاف ما يظهره، هذا حكم الله عليه عز وجل في الآخرة بالخلود في النار، بل في الدرك الأسفل من النار، لكن في الدنيا استفاد، وهو أنه عصب نفسه وماله. هذه المخادعة التي خادع بها المسلمين كما قال تبارك وتعالى عنهم: يخادعون الله وهو خادعهم، وهنا: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولهذا هم لا يأتون للصلوات إلا في الوقت الذي يشاهدون فيه في ذلك الزمن كما نعرف، على أن المشاهدة للناس في الغالب لا تكون إلا في الصلاة النهارية في صلاة الظهر والعصر والمغرب، الفجر والعشاء قد لا يكتشفون ولا يراهم أحد، ولذلك يختفون عنها ولا يحضرونها، لأنهم ما يؤدون الصلاة إيمانا بالله عز وجل وطمعا في ثوابه ومتابعة لرسوله، وإنما يؤدون ذلك العمل من أجل أن يحافظوا على أموالهم وعلى أنفسهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فالصلاة على المنافقين كلها ثقيلة، لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر والعشاء لا يحضرونها. وهنا هذه الآية بينت: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فهؤلاء المنافقون أعمالهم حابطة، وجزاؤهم يوم القيامة الدرك الأسفل من النار. وهذا النفاق هو النفاق الاعتقادي، الذي يعتقد الإنسان في قلبه ما لا يظهره بلسانه وبجوارحه، كما قال تعالى في السورة الخاصة بالمنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ما كذبوا بألسنتهم، وإنما كذبوا بقلوبهم واعتقادهم، أي إنهم وإن نطقوا بهذه الشهادة وشهادتهم في الظاهر حق والله تبارك وتعالى يعلم ذلك، لكن يعلم منهم أنهم لا يؤدون تلك الشهادة ولا ينطقون بها إلا بألسنتهم، وقلوبهم تخالف ذلك. إذن إذا كان الرياء بهذه الصورة فهذا العمل حابط، وجزاء صاحبه كما عرفنا في هذه الآيات التي بينت أن المنافق عقابه أن يكون في الدرك الأسفل من النار. الشارح يقول: وهذا الرياء المحض، يعني محض معنى خالص كله رياء، ليس في أي شائبة من الشوائب الأخرى التي ستأتي في الأنواع الأخرى، لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. يعني ليس هناك مؤمن يؤمن بالله عز وجل وباليوم الآخر ويعلم أنه سيجازى على أعماله أنه يكون في قلبه هذا الرياء له بهذه الصورة، إنما يقول: وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج. يعني يقول في الصلاة وفي الصيام، وقد تحدثنا عن الصيام وأنه من أجل العبادات، وأن الصيام الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لو أراد الإنسان أن يأكل ويشرب في داخل بيته ويخرج ويظهر للناس أنه صائم ما أحد ينكر عليه، لأن هذا عمل قلبي، عمل سري بينه وبين ربه. فمعنى هذا أنه لا يصدر من مؤمن، لأن المؤمن هو الذي يخاف الله عز وجل، ولذلك يقوم بهذا بهذه الفريضة الواجبة التي هي الصيام. ثم يقول: وكذلك في فرض الصلاة لا تصدر من إنسان وتكون محضا، يعني رياء بكاملها، وأنه ما صلى إلا نفاقا وخوفا من الناس، هذا لا يصدر من مؤمن. لكن يقول: مثل هذا، أي مثل هذا الرياء الذي يدخل في ذلك العمل، ربما يدخل في الصدقة الواجبة أو في الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة، لأن الصيام من الأعمال الباطنة أو التي يتعدى نفعها، مثل بناء المستشفيات وتجهيز الجيوش، مثل الأعمال التي نفعها متعدي إلى الآخرين، يعني عمل ظاهر وهو متعدي نفعه إلى الآخرين. قال: فإن الإخلاص فيها عزيز. عزيز معناه أنه نادر، لا تجد إنسان يتصدق ويحج ويعمل مثل هذه الأعمال الظاهرة ويكون خالصا لله عز وجل من جميع الشوائب إلا من النظر اليسير. فيقول: الإخلاص في هذه الأعمال دائم عزيز، عزيز بمعنى قليل. فقد يحدث من الإنسان ما يخالط ذلك العمل ولو بشيء يسير. ثم قال: وهذا العمل الذي هو بهذه الصورة ما دام على أنه رأى فيه ولم يقصد به وجه الله ولم يكن خالصا لله، قال: لا يشك مسلم أنه حابط، لأن هذا العمل لم يعمله لله عز وجل، والله مطلع على ما في القلوب. وسيأتي في الحديث الآخر الذي يبين، وقد سبق أيضا شرحه، في قضية الذي يتصدى وقضية الذي يجاهد وقضية الذي يعلم الناس حينما يسأل، فيقول صاحب المال: ما تركت يعني وجها من وجوه الخير تريد الإنفاق فيه إلا أفقت فيه. يعني يتصدق على الفقراء وساعد المساكين وبنى المساجد والمدارس إلى آخره، الله تبارك وتعالى مطلع على ما في قلبه. فيقول له: كذبت، إنما عملت ذلك ليقال جواد، يعني جواد كريم، وقد قيل يعني الذي تريده من ثواب على ذلك العمل قد أعطيته، وهو أنك أردت من الناس أن يثنوا عليك وأن يمدحوك بأنك رجل كريم وأنك تعمل أعمال الخير، فالذي أردته قد تحصلت عليه ولم يبقى له عند الله عز وجل يعني شيئا يوم القيامة. هذا سيأتي تفصيله. قال: وتارة، يعني الآن تقدم عن القسم الأول من أقسام الأعمال التي تدخل في الرياء، قال القسم الأول أن يكون محضا، وعرفنا على أن هذا العمل حابط وأن صاحبه لا يستفيد منه شيئا. القسم الثاني يقول وثارة يكون العمل لله، العمل الإنسان يعمله لله لا من أجل الناس كما يعمل المنافقون خوفا على أنفسهم وأموالهم، وإنما يعمل لله ويشاركه الرياء، يدخل في هذا العمل الرياء. يقول فإن شاركه من أصله أي أنه ما قام بهذا العمل إلا رياء، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. من هذا الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، يعني إذا كان بدايته لهذا العمل الذي قام به دخله الشرك من أول لحظة من البداية، يعني مثلا أراد أن يبني مدرسة للناس للمساكين للمحتاجين، لكن من أول يوم دخل الرياء عليه في هذه المدرسة من أجل أن يقول الناس عنه أنه بنى مدرسة للطلاب أو بنى مستشفى للمساكين للمرضى. إذا دخل عليه الرياء من أول لحظة فهذا العمل أي هذا الرياء الذي دخل عليه هذا العمل يحبطه ويذهب به. وذكر أحاديث تدل على ذلك من هذا الحديث، وحديث الشداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عملي، جدة يعني عظمه. ثم قال قليله وكثيره العمل العظيم والقليل والكثير هذا لي لا حاجة لي فيه، وإنما هو كله لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني، رواه الإمام أحمد. إذن هذه الأحاديث تدل على أن الرياء إذا دخل العمل من أول وهلة حينما تشرع في هذا المشروع في بناء هذا المسجد في بناء هذه المدرسة في بناء هذا المستشفى في تقديم هذه الصدقة يعني للفقراء في مساعدة المجاهدين في سبيل الله، إذا دخل من أول وهلة ذلك الشرك في ذلك العمل فهذا العمل يذهب ولا تتحصل منه على شيء فهو حابط. ثم ذكر أحاديث في المعنى يعني تدل على هذا المعنى، ثم قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، يعني الرياء عرفنا على أن الإنسان يعمل هذا العمل وهو يرائي به الآخرين، لكن يأتي عمل آخر أيضا لله من الأعمال لكن المقصود به أخذ عرض من الدنيا، أخذ العرض هذا من الدنيا على هذا العمل ينظر لنية الرجل هذا الذي تقدم وقام بهذا العمل. هو يقول مثلا فإن خلط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، غير الرياء يعني ما يجاهد ليقال أنه شجاع، لأن هذا رياء، من جاهد حتى يمدح ويثنى عليه بأنه قائد ناجح وأنه شجاع وأنه مقدام وأنه يعمل كذا وكذا الله تبارك وتعالى مطلع عليه، ولهذا هو من الثلاثة الذين ورد ذكرهم في الحديث، يعني حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقاتل شجاعة ماذا مصيره، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجهاد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فمن جاهد ليقال أنه شجاع وأراد أن يقول يوم القيامة كما حينما يسأل إني جاهدت في سبيلك وعملت كذا وكذا الله يقول هو كذب، إنما جاهدت ليقال شجاع. وقد قيل هنا يقول إذا دخلت نية النية في العمل يعني في غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة، يعني هو الآن يريد جاهد وذهب مع المجاهدين فأراد أن يأخذ أجر للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، يعني هو يجاهد في سبيل الله لكن دخل عليه أنه يريد يعني مع هذا العمل الذي يقوم به أن يأخذ أجرة، أو أنه يقول ربما يغنمون حظ لنصيب من الغنيمة، أو أنه يريد يعمل تجارة في هذه الحالة التي الناس يذهبون فيها للجهاد، قال نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية، لأن هذه النية دخلت على هذا العمل الذي هو في الأصل لله، جهاد في سبيل الله، لكن دخل على ذلك الرجل أنه يأخذ فائدة، يأخذ شيء في مقابل عمله هذا، كأخذ الأجرة أو يعني يأخذ شيء نصيب من الغنيمة، أو أنه يعمل في التجارة أيضا، يجاهد ويتاجر، فيقول ينقص عليه من أجره بقدر تلك النية التي دخلت، ولا يحبط عمله بالكلية مثل ما يحبط عمل المرائي الذي دخل عليه الرياء فصار يعمل من أجل الناس حتى يثنون عليه. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. الإمام أحمد يقول في فرق، إنسان جاهد بماله ونفسه لله لا يريد وراء ذلك شيء، فهذا يختلف عن المجاهد الذي يريد التجارة أو هو مستأجر أو مكاري. المكاري معناه أنه الإنسان عنده راحلة، وفي الوقت الحاضر يقول عنده سيارة، ويذهب يعني مع المجاهدين يحملهم في سيارته، لكن يأخذ منهم فلوس، يأخذ منهم أجرة، هو يريد يجاهد معهم ولكن أيضا يستفيد يعني من الناس فيأخذ تلك الأجرة. فيقول هؤلاء أصلا نيتهم الجهاد، ولكن مع هذه النية عملوا ذلك العمل، إذن هذا العمل الذي عملوه لا يحبط عملهم، لكن لا يكونون مثل الشخص الذي جاهد بماله ونفسه خالصا لله تبارك وتعالى، وإنما جاهدوا ودخل عليهم هذا المدخل. قال: وأيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئا أخذه. يعني واحد الناس مجاهدون في سبيل الله وهو ما عنده شيء مثلا، يأخذ مبلغ من المال، هو ما أخذ هذا المبلغ هو الأساس وهو الأصل، وإنما أخذه حتى يتمكن من المشاركة في الجهاد، فإذا أعطي شيئا أخذه، وهذا لا شيء فيه. قال: وروي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو، يعني أجمع بمعنى أنه جمع حاله ونيته وعزم على أن يغزو مع الغزاة، فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، لأن نيته الأساسية هو الجهاد، والله تبارك وتعالى رزقه ذلك الرزق، فهذا لا شيء فيه. وأما إن أحدكم إن أعطي دراهم غزا وإن لم يعطى دراهم لم يغزو، فلا خير في ذلك. وكان الإنسان ما يذهب إلا إذا أعطي فلوس ذهب، وإن لم يعطى لم يذهب، فهذا ليس من الغزاة ولا خير في ذلك العمل. ثم قال: وروي عن مجاهد، وهو ينقل الآن أقوال العلماء في مثل هذه الموضوعات، أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجورهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذه الآية نزلت في الذين يذهبون للحج ثم يعملوا التجارة، والله تبارك وتعالى رفع ذلك عنهم وقال ليس عليهم جناح، لأنهم ما قصدوا التجارة ولم يذهبوا من هنا للتجارة، وإنما ذهبوا للحج، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فإذا أرادوا أن يشاركوا في ذلك فالله تبارك وتعالى رفع عنهم الحرج. وهو يقول الجمال، وكثير منكم يعرفون معنى الجمال يعني، ولا ما تعرفون معنى الجمال؟ كيف يعني المدنية غلبت على الناس حتى ما عاد يعرفوا الجمال؟ الجمال يأتي وقتها مرة أخرى ستعود. الجمال مثل السيارة، يعني الجمال الذي يروح مع الحجاج، إما يعني يحمل لهم على جمله، وإما يكون هو يعني يشتغل في هذا العمل. فيقول الجمال وحج الأجير الذي يأخذ الأجرة، هذا تعرفونه في أيام الحج، كثير من الحجاج يأتي الإنسان ويبحث عمن يحج، عن غيره، عن والده، عن قريبه، وكذلك الحج عن الغير هذا شيء معروف، إما أن يحج الإنسان عن قريبه وهذا هو الأولى، وإما أن يعطي الأجر لشخص يحج عنه، وهذا الأجر جائز أخذه، لكن يبقى هذا الذي يأخذ الأجر كيف حاله؟ يعني هل يتحصل على شيء، يتحصل على أجر أو ليس له شيء؟ هو إن قصد الحج ولكن لم يتمكن إلا بأن يأخذ هذا المبلغ بحيث يتزود به ويعطيه لأهله الذين يتركهم، فهذا له الأجر لأنه ما قصد التكسب وإنما قصد أن يحج، ومع ذلك أخذ ذلك المبلغ حتى يقوم به لأداء هذه الفريضة. ولهذا يقولون يمكن أن الإنسان الذي هو عنده ورع إذا انتهى من الحج وزاد شيء من ذلك المال أنه يعيده، لكن هو ما أعطي هذا المال إلا له. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء الذين كان قصدهم في الأصل العمل لله عز وجل ثم أخذوا ذلك، فهذا لا ينقص عليهم شيء. ومن أراد التجارة في الحج فلا شيء في ذلك، بمعنى على أنه إن حج يقصد الحج ثم عمل في التجارة فلا شيء عليه. أما الذي يريد عمل التجارة مطلقا لا حج ولا شيء، هذا كذلك لا حرج فيه، وهذا هو الأصل في التجارة. لكن حينما يقوم بعمل لله عز وجل ثم يعمل ذلك العمل، فالله تبارك وتعالى قال في كتابه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال وأما إن كان أصل العمل لله، هذه نقطة الآن تختلف عما سبق، ثم طرى عليه نية الرياء. الآن رجعنا لقضية الرياء بعينها، هذه الأشياء الفروع التي ذكرها هو أخذ مال مع ذلك العمل، لكن هنا في العمل الذي ما عليه أجر من الناس، يعني ما في لا جهاد يأخذ أجر ولا غنيمة ولا في حج يأخذ يعني أجر على ذلك، وإنما هو العمل لله عز وجل كما سبق في الحديث من عمل عملا إلى آخره. قالوا إما أن كان أصل العمل لله ثم طرى عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. إنسان وقف في الصلاة وعادة يعني صلاته بهذه الصورة التي هو يقوم بها، لكن مر أمامه إنسان له مكانة، وقد يحدث أنه لو رآه وهو يصلي صلاة يعني فيها إطالة قيام وخشوع ركوع وسجود وكذا، ربما أنه يساعده في شيء في أمر من الأمور، ربما تكون له درجة عنده. إذا خطر عليه خاطر من هذا النوع ثم دفعه وانصرف وعاد لما كان وهو أنه يصلي لله ولا ينظر لذلك، فهذا الخاطر الذي عرض عليه ودفعه لا شيء فيه. لكن الجانب الثاني إذا استرسل معه ماذا يكون حكمه؟ قالوا إن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. يقول إن صرف ذلك الخاطر الذي جاءه ودفعه عن نفسه فهذا لا شيء فيه وعمله سليم ويؤجر عليه أجرا كاملا لا شيء فيه. لكن إذا خطر عليه ذلك الخاطر واسترسل معه، يعني ما شيء يفكر في هذا الخاطر الذي دخل عليه، دخل به عليه إبليس، لأن إبليس يا إخوة دائما يريد أن يشغل الإنسان ويضيعه بأي وسيلة كانت. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله مراد روح، إذا انتهى رجع بسرعة ويوسوس للإنسان ويدخل عليه حتى يضيع عليه صلاته. ولهذا بعض القضايا كل إنسان ناسيها ولا يذكرها، إذا قال الله أكبر تذكر أن عنده الحاجة الفلانية في كذا وعنده الحاجة الفلانية في مكان كذا وهكذا، وهذا كله من عمل الشيطان يدخل عليه من أجل أن يضيع عليه صلاته بأي وسيلة كانت. فهنا يقول إذا استرسل في ذلك الخاطر الذي دخل عليه وهو تلك النية التي دخلت عليه في ذلك العمل، فالخلاف بين العلماء من السلف هل هذا العمل الذي عمله يحبط، يعني هذا الرياء الذي دخل عليه واسترسل معه يحبط ذلك العمل أو لا؟ يقول هذا الخلاف حكاه الإمام أحمد وابن جرير وماذا كان رأيهما؟ ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، يعني ذلك الاسترسال لا يبطل ذلك العمل، وأنه يجازى بنيته الأولى وهو مروي عن الحسد. فأما إذا عمل العمل لله خالصا هذا شيء آخر. إذا عرفنا في هذه القضية ونحن نركز عليها لأنها تصيبنا جميعا، فينجب على المسلم أن يحذر من هذه الأمور التي تدخل عليه وهو لا يشعر بها، ما يحسها إلا قد دخلت عليه. فإذا قدر الله وجاء ذلك الوسواس من ذلك الشيطان، فعلى الإنسان ألا يسترسل معه، بل يقطع عليه الخط ويعود إلى ربه ويجعل نيته خالصة في ذلك العمل لله عز وجل. ثم قال: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره. يعني الإنسان عمل عمل خالص لله عز وجل ولم يرد من أحد أن يثني عليه ولا يمدحه، ولكن الناس من أنفسهم الله عز وجل ألقى في قلوبهم على أن يثنوا على ذلك الرجل وأن هذه الأعمال التي قام بها من أعمال الخير. فهذه عاجل بشرى المؤمن فهو يفرح بذلك وهذا لا يضره، يعني عمله بدأ به خالص لله عز وجل ولم يريد من أحد جزاء ولا شكورا، لا يريد من أحد أن يثني عليه ولا أن يقول أن عنده كذا وأنه يعمل كذا، ولكن الله عز وجل ألقى ذلك في قلوب الناس لأن كان عمله خالص لله فأثنوا عليه. فهذا الثناء يعني عاجل بشرى لذلك الرجل بأن الله عز وجل إن شاء الله أنه قبل عمله. قالوا: في هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب في تفصيل هذه المسائل. المؤلف يقول: قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله. اقرأ يا أخ حديث أبي سعيد.